من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا منهج صاحب الوسائل، وقلنا بأنه ينقل من أكثر من 100 مصدر. هذه هي جميع مصادر صاحب الوسائل، هي هذه صحيفة الإمام الرضا عليه السلام. وتدرون بأنه هناك بحث طويل وعريض حول أنه هل هذه الصحيفة المنسوبة للإمام الرضا عليه السلام، وكذلك تفسير الإمام الحسن العسكري، هل هذه النسبة صحيحة؟ الكثير يشكك في نسبة الصحيفة للإمام الرضا والتفسير الإمام العسكري ومصباح
الشريعة.
مصباح الشريعة الإمام الصادق عليه السلام. هسه هو صاحب الوسائل ما يذكر عن مصباح الشريعة، بينما صاحب البحار يذكر وينقل عن مصباح الشريعة، ولكن هو يذكر عن صحيفة الإمام الرضا، تفسير الإمام العسكري. وإحنا بينا ببعض دروسنا بأنه الأئمة مثل النبي صلى الله عليه وآله، كيف أنه ما قدروا يزورون عليه بكتابة خط، لأنه ما كتب ولا كان يقرأ حتى يزورون عليه. الأئمة عليهم السلام أيضا ما تركوا كتابا مكتوبا، إلا ما تركوه عند أوصيائهم، يعني إمام يعطي كتاب إلى إمام من بعده، أما ينتشر بين الناس وإلا كان ينتقض الغرض. كانوا الأعداء يزورون هذا الكتاب، كل يوم يطلعون نفس كتاب. هو تغليد الخط مو مهم، يعني تزوير الخط جدا سهل، يعني الآن أكو شطر يزورون التوقيع، يزورون الخطوط. فإذا الأئمة عليهم السلام ما كتبوا، ولهذا السبب ترى هذه الكتب المنسوبة هي في الواقع مرسلة ليست مسندة، يعني لا تجد لها طريق يطمئن الإنسان إليها. تجي إلى الآداب الدينية والإجازات لابن طاووس، إجازة بني زهرة، هذه أكثر اعتمادا لأنه العلامة جايب طريق وطرقات في هنا. كتاب الاحتجاج وكتاب الاختصاص، هذه كلها مراسيل فيها. اختيار معرفة الرجال، هذا كتاب مسند، 40 الشهيد الأول كتاب مسند. إرشاد المفيد مسند، أما إرشاد القلوب لا، مرسل. إزاحة العلة في معرفة القبلة، هو في الواقع أكثر مما بحث هيئة، أكثر مما يكون بحث حديث. الاستبصار كتاب حديثي جمع فيه الأخبار المتعارضة. إعلام الورى كتاب تاريخي ولكن فيه قضايا فقهية، بس ولكن فيه إسناد. الإقبال فيه مراسيل وفيه إسناد. إكمال الدين كله مسند. الأماني للطوسي كله مسند، ولعله أدق الكتب في الإسناد هو الأماني للطوسي. إذا واحد يريد يعرف حقيقة السند عند الشيعة، أحسن كتاب وأقوى وأتقن كتاب هو الأماني للطوسي، أكثر اعتمادا من الأماني للصدوق. أمان الأخطار، هذه أدعية وأوراد. الانتصار لسيد المرتضى، هذا كتاب فقهي ما بروايات ما بأحاديث. بشارة المصطفى كتاب مسند بإسناد مفصل من زمانه إلى زمن الأئمة. بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله مو موجود منه إلا المختصر، وبصائر الدرجات للصفار كله موجود ومسند. تحف العقول كل مراسيل ما بي ولا سند واحد. تفسير علي بن إبراهيم فيه مسانيد وفيه مراسيل أيضا. تفسير الفرات أيضا مسند، ولكن تفسير العياشي كله مراسيل، وهذه بالمقدمة يذكر التلميذ سبب أنه حذف الأسانيد. شنو بالمقدمة يذكر؟ بأنه كتب الكتاب حتى إذا مر واحد عند الرواية لهذا الكتاب يقرأ هي، هو يكون عنده نقل مسموع بسماع، ولكن ما حصل. بالنتيجة حذف كل الأسانيد، لأنه إذا يريد يذكر السند لازمه يعني كان عنده سماع، بس هو ما كان محصل على سماع، ولذلك حذف، وهذا هو عذر في المقدمة ذاكر هذا المعنى. تنبيه الخواطر، فالكتاب أخلاقي كله مراسيل، تهذيب الأحكام كله مسانيد إلا 172 رواية مرسلة، وهذه لا تخل ب14,000 حديث مسند. توحيد كله مسانيد، ثواب الأعمال كله مسند، جمال الأسبوع فيه مسند ومرسل، خرائج ما عدا بعض الطرقات اللي هي بها إرسال، ولكن طرقات السبعة واضحة في المقدمة ذاكرهن، مثل الغوالي. الخصال كله مسند، خط محمد بن مكي الشهيد الأول، أخيرا عثرنا على نسخة من هذا الخط ونقل من هذا الخط، لأنه في روايات ما موجودة بكتب أخرى، تفرد بها الشهيد. هنا نصير في البحث أنه من زمن الشهيد أو من زمن العلامة إلى زمن الأئمة عليهم السلام، وين كان هذا الحديث اللي يقول عن فضل الحلة، وأنه الإمام علي عليه السلام أخبر عن فضل الحلة؟ ليش هذا الحديث ما موجود إلا بخط والد العلامة أو بخط مثلا معاصرين للعلامة، أما قبل ما كان موجود؟ ليش؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه المسألة أصلا ما كانت مسألة فقهية ومبتلى بها، هل عرف فضل الحلة أو ما عرف فضل الحلة، شنو تأثيره أصلا بالصلاة والصوم والفقه؟ فلماذا لا نقبل بأنه هذا الحديث كان موجودا عند أهله، عند القليل من الرواة، ولم يتداولوه لأنه ما كان يتضمن حكم فقهي مبتلى به، ولذلك بقي هذا الحديث عند بعض الناس إلى زمن العلامة، ثم شهره وكتبه وأذاعه؟ هذا الاحتمال الأول، أنه ما كان يتضمن حكم شرعي. والاحتمال الثاني أنه الأحاديث اللي ترتبط بالمدن مذمومها ممدوحها، ترتبط بالقبائل، ترتبط بالعناصر، هذه اللي بيها شائبة عنصرية، إما للوطن إما للقبيلة والعشيرة، هذه كانوا يمتنعون من الحديث بها خوفا من وجود الفرقة والتفرقة بين المسلمين، ولذلك هواية مساوئ ومثالب العرب، هم مثالبهم اختفت وهم مناقبهم اختفت، كذلك مناقب بعض المدن. هسه العلامة المجلسي يمكن لأول مرة يطلع واحد مؤلف مثل العلامة المجلسي في القرن الحادي عشر يكتب باب الممدوح من البلدان والمذموم منها. هذا هنا نجمع كل الروايات اللي تخص به مدح مدينة أو ذم مدينة، يعني معنى أنه هذا ما كان متداول، ألف سنة ما كانوا يحكون عن فضل المدن وعن مساوئ مدينة أو أهل مدينة، وإن كانت هي الروايات كانت موجودة ولكن يجمعوها ويركزون عليها، هذه ما كان متداول خوفا من أنه يصير فتنة، ولعله يصير سبب أنه البعض يخرج من المذهب أصلا، يخرج من المذهب إذا شاف بأنه الرواية مثلا تذم الكردي، تذم الخوزي، الرواية التي تقول بأنه بني أمية كذا كانوا وبني عباس كانوا كذا، يمتى كانوا يقبلون أنه ذولا يتداولون هذه الأحاديث؟ الحكم كان بإيدهم وما يخلون أنه كل شيء يتداولونه، ولا كان يصح بيدهم بني العباس كانوا يحذفون سورة تبت أبي لهب، لأنه هذا عم النبي هو هنا يذم بهذه السورة، ولكن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يقدرون يغيرون شيء بالقرآن. فإذا احتمال الثاني أنه طبيعة الرواية هي تدعو إلى العنصرية وتسبب الفرقة بين المسلمين، ولذلك ما اعتنوا بها. والاحتمال الثالث أصلا أن تكون الرواية موضوعة ومجعولة في بالخصوص إذا كانت في فضل مدينة، احتمال هذا الثالث موجود أيضا. ولا لا أقول بأن هذا الثالث أقوى الاحتمالات، لا لا، قد يكون الاحتمال الأول هو الأقوى، وهو شنو؟ قلنا بأنه هاي الروايات لم يتداولوها لأنها لم تتضمن حكم شرعي، يعني ما بهم مسألة شرعية مبينة في هذه الرواية، ولذلك ما كانوا كان قلم وكتابة صعبة، وما كل واحد كان عنده وقت يجي مثلا يا الله يقدر يسمع روايات الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه روايات كثيرة، بعد ما يفرغ يروح يسمع روايات في فضل الحلة، إذا سمع رواية في فضل الحلة يقول له زين احكي لي عن فضل الكوفة، إذا سمع عن فضل الكوفة احكي لي عن بغداد، لأنه واحد تلميذ حلاوي قاعد منا حلاوي منك حلاوي منك بغدادي منك كوفي منك مثلا رازي، يقول لك أدري ماكو رواية، هذول العوام ما شكل يسوون، لما تحكي لك مرة احنا كنا نحكي عن اللحم، مش ما شو عرفنا هذا صاحب البيت قصاب يبيع لحم، يعني ما كنا نبي، واحد من عندهم سألني قال لي شنو اكو روايات في ذمي كراهة أكل لحم الدجاج، قلت له إيه رواية تقول الدجاج خنازير الطيور، وحتى الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتابه الدروس الشرعية يحكم بكراهة أكل لحم الدجاج، هذه أنا حكيت مسترسل عليه، بعدين قال يا إيش ناكل إذا لحم الدجاج مكروه، قلت له لحم الغنم، يوم من الأيام علي بن أبي طالب عليه السلام قاعد هو وعمر هم قاعد، واحد سأل سؤال عمر قال أحسن اللحوم لحم الدجاج، الإمام علي عليه السلام قال لا لحم الضأن الغنم، لما خلصنا قال هذا صاحب البيت يبيع غنم لحم غنم، وذاك الثاني منا قاعد يبيع دجاج، ذاك طلع مقهور ليش، قال له أنا شو عرفني عندي علم الغيب، هذا يبيع دجاج وهذا يبيع لحم، أنا حشيت على رأسي سألوني. هاي حالة كانت موجودة بكل وقت، يعني إذا جبت رواية في فضل الحلة يقول لك شو بغداد شلون وكوفة شلون، وإذا جبت رواية في فضل الكوفة يقول لك أدري شا إحنا بقوم شنو ذنبنا، وهكذا يقول لك أحسن شيء سد المال من أصله، لا نروى الرواية. هذا الاحتمال الأول أنه ما يتضمن حكم شرعي، احتمال الثاني يولد حساسية، واحتمال الثالث يكون موضوع، وهذا أضعف الاحتمالات. وأما الخلاف، خو تدرون موضوع الخلاف شنو للشيخ الطوسي، كتاب الخلاف كتاب فقهي وجدا جدا كتاب مفيد، هو ذكر في الخلاف بين السنة والشيعة، يعني شنو أكو خلاف بين السنة والشيعة بهدفين، هذين الهدفين اللي يقرأ هذا الكتاب ويراجعه يعرف أنه الشيخ عنده هدفين يريد يأمنهن من تأليف هذا الكتاب. الهدف الأول إجماع الأمة على مسألة شرعية، هذه تكفي في مثلا الأخذ بها، أنه لا تجتمع أمتي على خطأ على فرض قبولها، يعني إذا ورد في الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ، وشيخ الطوسي إجا بيّن لك بأنه هاي المسألة متفق عليها بين الفريقين سنة والشيعة، كل يقولون بهذه المسألة، وهذا شوية تقرب الإنسان إلى الواقع بأنه يكون الواقع هكذا، لأنه لو كان فيه خلاف لبان، ماكو خلاف، هاي مسألة وفاقية. هذا الهدف الأول حتى يحصل أو يعرف الوفاقيات والمتفق عليها من المسائل حتى يكون أقرب إلى القبول. والاحتمال أو الهدف الثاني أنه يذكر أنه الحنفية هالشكل يقولون، الشافعية هالشكل، الحنبلية هالشكل، والمالكية هالشكل، والشيعة هالشكل، حتى إذا شفت أكو رأي مخالف لرأي الشيعة عند السنة والأئمة وصونا بأنه وفي خلافهم الرشد، ومخالفة العامة هي من المرجحات، يعني فإحنا لازم نعرف العامة شو يقولون حتى نخالفهم بالفتوى. هذه أيضا الغاية الثانية هذه تحصل من كتاب الخلاف. فالخلاف موضوع بين السنة والشيعة، لا بين الشيعة بيناتهم لا، بينما مختلف الشيعة اللي ألفه العلامة الحلي لا، ذاك خاص بالشيعة، يعني اختلاف شيعي مع شيعي. الدروع الواقية بعضه مسند بعضه لا، ذكر الشيعة كتاب استدلالي الرجال لأحمد بن علي النجاشي، هو حكينا عنه، رسالة في أحوال أحاديث أصحابنا، يعني أيضا هو عنده معايير في قبول الحديث، وإن كان هاي الرسالة مو موجودة الآن في أيدينا إلا القليل منها، رسالة الجمعة للشهيد، رسالة الغيبة، كشف الريبة، يعني رسالة النجوم، هذه يثبت بها ابن طاووس في هذه الرسالة شرعية أحكام المنجم، يعني المنجم والنجوم، وصلوا أهل البيت عليهم السلام بقراءة النجوم والاعتماد على رأي المنجمين بعكس هذا المشهور. روضة الواعظين كتاب أيضا مرسل، الزهد مسند، السرائر كتاب فقهي استدلالي، شرح النفلية، الشهيد رحمة الله عليه كتب الألفية والنفلية، الألفية جاب بها ألف شرط للصلاة، والنفلية جاب المستحبات، بعدين اجى شرحين، الشهيد الثاني رحمة الله عليه، صفات الشيعة للصدوق كتاب مختصر، طب الأئمة للحسين ابن بسطام اللي يذكرون يسألون الأئمة عليهم السلام، الأئمة يجيبون ببعض العلاجات لبعض الأمراض اللي صار سبب أن الشيخ الصدوق يقول بوجوب الالتزام بكل ما جاء عن الأئمة في الطب، وتلميذه المفيد رحمة الله عليه يرد عليه في كتابه تصحيح الاعتقاد، يقول بأنه هذا ليس بصحيح، هذه روايات زمنية وأشخاص معينين سألوا والعلاج لأشخاص معينين، فماكو اشتراك في الأحكام بالنسبة لهذه القضايا، لأنه الدليل يخرجها من الاشتراك. الطرف طرفة طرفة يجيبهن ابن طاووس، شيء اللي يستطرفه ويجيبه هنا بكل شيء، بفضائل، بروايات بالفقه بالأخلاق، هذه عدة الأصول، هذه في الأصول أول كتاب اللي يؤلف بهالشكل في الأصول، عدة الداعي، هذا ابن فهد الحلي بأدعية على الشرائع للصدوق رحمة الله عليه، اللي هو في الواقع ما جايب أسباب تشريع وإنما نتائج التشريع، مسماها بعلل، يعني إذا هذا الحكم الشرعي شنو نتائجه وشنو اللي يترتب عليه، هذا يقولوا له علل الشرائع، وإلا علل الشرائع أو علة الشريعة بين أمر الله تعالى، أمر الله هو سبب، إذا قالوا شنو علة وجوب الصلاة ما يقولون لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا واحد سأل قال ليش الصلاة واجبة ما يجاوب لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه نتيجة أداء الصلاة، أما سبب الصلاة أقيم الصلاة، أنه الله تعالى بالقرآن قال أقيم الصلاة خلص، ولذلك نتعبد بهذا الأمر، أما النتائج اللي تترتب نعم، على رياضة يوم يمكن مثلا واحد يصلي هواية حتى يلعب رياضة، يقول لك مرة نشر فد مقال هنا بالنجف بإحدى المجلات من زمان بالستينات، أنه تدرون ليش الإسلام يقول طول بالسجود، لأنه هذا الدم ينزل بالمخ ويقوم يغذي كل الخلايا والأنسجة بالرأس، بالنتيجة المخ الإنسان يصير أحسن وأقوى لأنه يتغذى من يطول بالسجود. واحد قال زين أنا أخلي رأسي على الشكل وأخلي زي فوق أظلي فساعتين زمان، هذا يعوض عن سجدة؟ قال له 10 ساعات ما يعوض عن سجدة واحدة اللي بيها 5 ثواني أو 4 ثواني. الغارات بعد عيون أخبار الرضا، وين ما خبر منسوب إلى الإمام الرضا جايبه، العيون والمحاسن هذا مو معلوم للمفيد أو لا، الغارات هذا كتاب تاريخي للثقفي 200 81 متوفى، الغيبة للطوسي والغيبة للنعماني هذه حول الإمام الحجة عليه السلام، فتح الأبواب في الاستخارات هذا ظاهر بهذا الكتاب اللي يقول إذا واحد استخار وخيرته طلعت مو زينة حرام عليه يخالفها، فرج المهموم هذا في ظاهر هو نفس هذاك الكتاب مال اي مال النجوم نفسه، فرحة الغريم الروايات اللي تبشر وتذكر مكان ومحل قبر الإمام علي عليه السلام في حيث الآن مدفون، هناك يجيب روايات مسندة دقيقة جدا حتى يثبت بأنه هذا هو موضع قبر الإمام علي عليه السلام، وهذه صدق فرحة كانت للشيعة بعد تأليف هذا الكتاب صاروا على بصيرة. الفصول المختارة أيضا تنسب إلى المفيد، فضائل الأشهر الثلاثة يعني رجب شعبان رمضان للصدوق، فضل الشيعة فلاح السائل هذا أيضا كتاب مسند قوي جدا، هواي أسانيد احنا صلحناها وصححناها على أساس فلاح السائل، قبس المصباح العلامة في ترخيص المصباح مصباح الشيخ، وقبس من كتاب سلطان الورى، قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري اللي كله جايبه صاحب الوسائل من هذا الكتاب، قصص الأنبياء، الكافي معروف كامل الزيارات لابن قلوي، كتاب سليم ابن قيس الهلالي اللي كل من ما عنده هذا الكتاب هذا ليس من شيعتنا، كشف الريبة في أحكام الغيبة، كشف الغمة هذا الإربيلي في القرن الظاهر 8 أو 9 الهجري، عنده منقولات ما موجودة بكتب أخرى، وهو يجي من كل المسندة عند دقة بهالمعنى، هذه كشف المحجة لثمرة المهجة هذه نصائح لابنه، كفاية الأثر للخزاز، روايات في فضائل أهل البيت عليهم السلام، كنز الفوائد نفس الشيء بمسند وبمرسل، المبسوط للشيخ الطوسي بعد أن يهذني سريعا أقراهن لأنه المتشابهات تقريبا اللي مهم أذكر عنه، معاني الأخبار لأول مرة الصدوق رحمة الله عليه يؤلف، وقبل ماكو كتاب عند الشيعة تحت بهذا العنوان موجود عندنا، معاني الأخبار يعني أكو روايات متشابهة عندنا مثل القرآن شلون في محكم وفي متشابه، كذلك الحديث عندنا محكم وعندنا متشابه، وليس معنى المتشابه أن نترك الحديث أو نترك الآية ولا نبحث عن معناها، من قال المتشابه يعني لا تبحث عن معناها، لا المتشابه يعني تسأل أهل الذكر يا بشون المقصود من هالآية هذه، هذا معنى المتشابه، مثل ما لما أمر موسى بأمر من الله تعالى بني إسرائيل قالوا لأن البقرة تشابه علينا، يعني ما ندري يا بقرة تريد هذه صفرة سودة بقعة كبيرة صغيرة سمينة ضعيفة، يعني المتشابه له وجوه له مصادق، يا مصداق أنت تريد من البقرة أن البقرة تشابه علينا، كذلك الآيات تتشابه ما يدري المعنى شنو، فالصدوق اجى في هذا الكتاب، طبعا الآن أنا لازم أبين في النقطة اعتقادية، نحن نعتقد في معتقداتنا أنه أولا القرآن قسم من عنده آيات محكمات وقسم وأخرى متشابهات، وسبب نزول المتشابهات حتى لا يستغني المسلم عن فهم القرآن عن النبي، في فهم القرآن عن النبي والأئمة دائما يشعر بأنه هو بحاجة إلى أن يأخذ العلم من رسول الله ومن الأئمة، وهذا هو ربط الأمة بالإمام وربط الأمة بالنبي، وإلا إن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى، الإنسان إذا استغنى في فهم كل القرآن عن النبي وعن الأئمة ما راح يروح يطرق عليهم بابهم يا أبا تعال قل لي هاي المسألة شنو حكمها، تفضل يا هي من أتو
أن وجود المتشابهات لأجل أن يرجع العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا سؤال محرج ما أدري. خليك أقول لك أكو هواي حيطان هنا برفع عرض الجدار. ولكن أنا ما كنت أقتنع بأنه، لأن الروايات تنفي هذا المعنى بأنه المتشابه إذا واجهت آية متشابهة شو تسوي؟ الروايات هي تؤكد والقرآن يؤكد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خب بالدلالة الالتزامية، ماذا أقول لك دلالة تضمنية؟ بالدلالة الالتزامية نعرف أنه إحنا بحاجة إلى النبي وإلى الأئمة عليهم السلام. فإذا أحد الآثار لوجود المتشابه هو ارتباطنا وألقتنا بالنبي والأئمة حتى هاي الأمة لا تتشتت في فهمها، لأن المتشابه إلى عدة معاني. خب أنت تأخذ بالمعنى الأول، أنا أخذ بالثاني، وهذا ثالثنا يأخذ بالثالث، اختلفنا. أما إذا رجعنا للإمام يعطيني جواب واحد بالمتشابه، إذا أعطانا جواب واحد اتفقنا. فإذا ومضافا إلى هذا أنه الاستغناء عن النبي والإمام مثل ما قال علي عليه السلام: الشاذ من الغنم فريسة شنو الذئب. يعني إذا غنم واحدة انفصلت عن القطيع من الغنم هذه تصير فريسة الذئب. هذه بمعنى أنه لازم يكون ننشد وراعينا هو واحد ونتبعه. ما تقبل شيخنا الله يحفظك أذن الحيطان أربع جهات موجودة وظروفها عرض الجن.
الآيات ما هم مفسرين، إذا لم يكن متشابهان أيضا نحتاج إلى الأئمة نفسر تفسير الأحكام.
صح، وإن كان إحنا نؤمن بأنه كثير من آيات الأحكام هي في الواقع متشابهة، والدليل على هذا أنه وسلموا تسليما، واحد يقول هذا سلام الصلاة، واحد يقول علام الحلي ما كان يؤمن بأنه وسلموا تسليما بمعنى وجوب السلام في الصلاة، كان يقول إلى الصلوات الصلاة تنتهي، لكن بعدين وصل إلى هذا المعنى بأنه وسلموا تسليما يعني بالصلاة وسلموا تسليما السلام عليك أيها النبي، وقال بوجوب السلام. أنا يمكن ردت أبين معنى ليش كتب معاني الأخبار صدوق، لأنه هذا الحديث إلى معاني. من جملة مثلا يجي يقول له اسمعت من جدك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا شنو معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هذا الحديث يفسره الإمام الحسن عليه، هو حديث عن رسول الله بس يفسره الإمام الحسن بتفسير واضح. هذا جايب هذا الكتاب يقول يوم من الأيام الحسن عليه السلام لابس أفخر ملابسه وراكب له مركب غالي، واستوقفه يهودي أخذ الفرس وقف قال له أريد أسألك سؤال، جدك رسول الله يقول الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت مؤمن وأنا كافر بزعمك، أنت الآن في الدنيا مو بسجن أنت في الجنة، أنا لازم أكون كافر لازم أكون في الدنيا في جنة، أنا في جهنم في جحيم، يعني جحيم من عنده يعني ما عندي كل شيء فقير. فالإمام الحسن عليه السلام قال لو تعلم ما عده الله تعالى لي في الجنة لرأيتني أنا في الدنيا في سجن، يعني محبوس عن ذيك النعمة الخالدة الطويلة والعريضة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وين نلقاها بالدنيا هذه؟ هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة، بس هنا بس تمد يدك على بستان تأكل لك حبة ليمون، ها حرام، هذا حرام لا تأكل، هذه لقطة لا شيء لا ذي، عمي ابتلينا بأعمارنا. بهناك يقول لك لا مقطوعة لا ممنوعة قطوفها دانية، هي تجيب صوبك. هذا تفسير من عندي، ما قال له شو هناك شنو الله معدلي عاد عسبة السجن، ولو تدري انت عدك الله تعالى من العذاب الآن انت تصير في جنة، لأنه ما عجب ذاك العذاب. يعني هو أراد يفحم الإمام الحسن عليه السلام، ولكن شوف شلون الإمام سكت. هذا التفسير صدق واقعا. جنة المؤمن وجنة المؤمن جنة الكافر وسجن المؤمن، هل معنى إذا ما تجيب سياق اللي جاب الإمام الحسن عليه السلام اشتفهم؟ يعني إحنا لازم واجب علينا حتى الغني إذا الله جاب لفت كنز أو جاب له وراثة كبيرة من أبوه، هذا المؤمن لازم ينفق كل شيء ويصير متقشف ويكون عنده ملابس عتيقة، يلا الله يرضى عليه. ليش؟ لأن الدنيا سجن المؤمن. بس كلام الإمام الحسن ما بين هالشكل. هذا معنى تفسير الخبر، معنى الخبر بينه أنه يا من مو معنى أنه نعيش بتقشف، يعني قياسا مع نعيم الآخرة نحن في سجن صحيح. شنو عمي إذا أكلنا شوية زيادة أخبرني ما أخراسي، وإذا شوية قمنا نروح منا ومنا نتنزه على شط الكوفة، فاليوم لما نجي بالليل لا نقدر نطالع بعد، لا نقدر نقرأ، شو دايخين؟ ليش؟ اليوم شوية تنزهنا، رحنا على بحر النجف، على شط الكوفة أو شط الدجلة. هاي هذه لذات الدنيا تتعب الإنسان سريعا، وإذا نمت أكثر من اللازم تقعد كسلان، وإذا أكلت أكثر من اللازم ودوني للطبيب أنا صار عندي تخمة، وهكذا وهكذا. هاي لذات الدنيا بها آثار سلبية، بينما الجنة لا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين. هذه اللي استأخذوها مننا، هذه تنفعكم، أسماء الكتب هذين مصادر الوسائل، يعني تقدر تسوي عليهم في التحقيق. هذين أنا جمعت من كل الكتاب، حتى جبت الصحاح للجوهري بحديث واحد هم جبته، حديث واحد، والحمد لله رب العالمين. مدري مصاب